بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وأكرم البرايا والمخلوقين محمد وعلى آله أنوار هداية رب العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بقيت صورة واحدة من التنبيه السابق في جريان قاعدة من بلغ، وهو ما إذا كان في البين روايتان ضعيفتان متعارضتان، فهل هي مجرى لقاعدة من بلغ أم لا؟ وطبعا في جهة أخرى بعد ما سنتعرض لها، فهل هي مجرى أو لا؟ ربما إذا كان هناك وجه جمع دلالي بين الروايتين الضعيفتين، فالمحصل من الجمع يكون بالتالي هو مفاد مع موضوع ومورد لمن لقاعدة من بلغ، ولا بأس به فيما لو كان هناك في البين. يعني لابد إذن اعتماد الجمع الدلالي بين الروايتين، لعل إحداهما في صدد نفي اللزوم أو في صدد نفي الخصوصية الخاصة أو ما شابه ذلك. فإن كان هناك في البين نحو جمع دلالي، وبل سيما في التعارض سيأتي إن شاء الله، نتبنى الجمع مهما أمكن. هذه القاعدة التي بنى عليها القدماء، الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، نتبنى هذه قاعدة عرفية، وسنبين كيف ببراهين عديدة أنها قاعدة عرفية في موارد التنافي. وإن كان طبعا الجمع العرفي المعتاد المعهود المنسبق هو مقدم صحيح، فإن لم يكن يصل النوبة إلى الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، وما يقال أن جمع التبرع إلى مقتضي ولا شاهد ولا دليل على عند المتأخرين غير صحيح. الحق مع القدماء كما سنبين إن شاء الله في بحث التعارض، وبيناه في الدورة السابقة. على أي حال، فإذا إذا كان هناك في البين جمع، فإذا المحصل هو جمع. أنا أضيف إلى هذه الصورة ملحقة بهذه الصورة، وهذا محل يعني وقوع، أن في جملة من موارد الروايات الضعيفة في المستحبات، واردة هي واردة صحيح، في لها روايات معارضة، لكن تلك الروايات المعارضة تبين بأن هذه الروايات الدالة على الاستحباب فيها خلل، فيها متضمنة وفيها خلل في جهة الصدور. نظير رواية الواردة في فضل الصيام أيام عشرة عشرة، جملة من المحدثين لعل حتى الشيخ عباس القمي أو غيره أو من الفقهاء على إتحاد، يعني انساق مع هذه الروايات الدالة على الاستحباب وفضيلة كذا وكذا. والحال أنه لدينا روايات متعددة دالة على أن هذا كله، وإحداها عن ميثم التمر، ينقل حب ميثم ما ينقل ابتداء من صحة من بعد هو صاحب أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، يصرح بأن هذه الأمور لا سيما هو يعني أعطي علم المنايا والبلايا والعلوم، علوم الأسرار من أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، يعني من خواص حواري بالتالي الأمير. فهو يذكر حسن من باب مثال أقوله للحصر أن هذه الروايات كلها من موضوعات بني أمية، لأجل يعني في مقابل الحزن على سيد الشهداء وما شابه ذلك. لكن للأسف كثير غفلوا عن هذا المطلب، أو حتى قضية التعبد وكذا، وربما في بعض المناطق والعياذ بالله يعني بعض الغفلات من بعض المؤمنين أو كذا أو الجهاد، أنه نعم ليلة عاشوراء ليلة تهجد ليلة عبادة، وبالتالي بدل أن يركز على أنها ليلة عزاء وليلة حزن شديد على أهل البيت صلوات الله عليه، يركز على ختمات قرآن وما شابه ذلك. على كل السياق إلى مثل هذا الخدعة هذه التي أفشاها بني أمية. اللطيف في أحد مصادر كتب ابن تيمية هو أيضا يعترف بأن هذه كلها من موضوعات بني أمية، هو نفس ابن تيمية. نعم أن رواية مسندة للأئمة عليهم السلام، كثير رواية مسندة للأئمة بغض النظر عن إسنادة صحيحة أو غير صحيحة، هي صدرت منهم صلوات الله عليهم مجاراة للعامة. مثلا يقول الإمام الصادق أو الرضا أن يومي قال أو فعل أو كذا، أو ربما حتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحال الأئمة يكذبون هذه النسبة، أئمة أهل البيت يكذبون هذه النسبة، لكن مجاراة مع ما اشتهر من فرية وكذب على رسول الله وعلى أمير المؤمنين، وكأنه دين وسنة في الدين، هم يجارون القوم تقية. موجود هذا كثير، هذا النمط وهذا النوع من التقية. فالمقصود أنه يجب الالتفات إلى أن في الروايتين المتعارضين إذا كانت إحداهما تبين وإن كان ضعيفة تبين خلل في جهة الصدور، هذا ليس مورد لقاعدة من بلغ. من باب المناسبة المتصلة مطردة مثال أذكر بعد جي، سيد محسن الحكيم رحمة الله عليه في المستمسك في باب مندوبات الوضوء يستشكل على المشهور الإمامية، يعني كشفال علمي صناعي، لماذا لم يفتي المشهور باستحباب الوضوء في مورد خروج الدم مثلا، في مورد قص الأظافر، في مورد مس الفرج، في مورد المجرة؟ يعني وردت روايات صحيحة السند، هذا طبعا غير بحث مقاعد من بلغ، وردت روايات صحيحة السند وما شابه ذلك، لأن هذه الموارد هي من موارد فتوى العامة بانتقاض الوضوء بهذه الأمور، قص الشعر وغيره فلان، الحجامة والفصد تبطل الوضوء عندهم. فلماذا لم يفتن مشهور الأقل بالاستحباب؟ الروايات صحيحة السند وكثيرة وكذا، غاية الأمر تلك الرواية النافية تنفي اللزوم. فإذا كان في البين جمع عرفي بين الرواية النافية والرواية المثبتة، ما لا تصل النوبة حينئذ للحمل على التقية أو للحمل على التقية أو إسقاط هذه الروايات. هذا الإشكال يكرره السيد رحمة الله عليه بعد في مواضع أخرى. المشهور أيضا لم يفتوا مثلا بالندب، معنى الندب والمن باب المندوبات سهل المعنى. الوجه في ذلك، وأنه استشكل أيضا أن التقية لا تصل له النوبة مع الجمع العرفي، لأن هي مرجح. هذا الإشكال ليس في محله على المشهور. لماذا؟ لأن التقية توجب خلل في الحديث وفي الروايات في مقامين، ليس في مقام واحد، في من نمطين وليس من نمط واحد. تارة الحديث حجية الحديث من جهات من زوايا عديدة، أحد شرائط حجية الحديث من زوايا المتعددة صدورا دلالة جهة فلان، أحد شروط لحجيته هو في نفسه أن لا يكون صدوره تقية. جي بغض النظر عن المعارض، هو في نفسه يجب أن لا يكون صدوره تقية. هذا مقام، شوف مقام أول متقدم. مقام ثاني يذكرون أن الخبر إذا عورض بخبر آخر بعد معتبر وصلت النوبة للترجيح، يرجح بما هو مخالف العامة ويكون ما يوافق العامة مرجوحا. هذا مقام ثاني التقية. هذا المقام الثاني مؤخر عن الجمع العرفي. هذا المقام الثاني، مقام الترجيح بالتقية أو بخلاف التقية، هذا نعم مؤخر عن الجمع الدلالي. إذا وصل، إذا ممكن الجمع العرفي بين مفادين الحديثين ولم يكن التعارض مستقر، لا تصل النوبة للترجيح. هذا صحيح. هذا المقام التقية مؤخرة عن ماذا؟ مؤخرة عن الجامع العرفي. أما المقام الأول للتقية لمراعاة عدم التقية، هذا المورد الأول ليس متأخرا عن الجامع العرفي. هذا المورد الأول مقدم على المدلول والدلالة والمثل من جهة الإثباتية طبعا، مقدم. لماذا؟ لأن المقام الأول ترتبط به أصل حجية الحديث والرواية، وهذا غير المقام الثاني. زين، ضابط التمييز بين المقامين ما هو؟ ولو في المقدار المفروض يصير واضح. ضابطة هكذا أن بعض الموارد وبعض الأبواب هناك قرينة على أن الحديث صدر تقية بغض النظر عن المعارض، ولو لم يكن في البين معارض. قرينة بعضهم قرينة في نفس الحديث، الإمام يعرض يلوح يكني، واضح فيه أنه قرينة على التقية. أو على كل هناك قرينة حالية قوية جدا ملتصقة بالحديث، أو قرائن ملابسة أخرى لكنها خاصة ومختصة بهذا الحديث. هنا طبعا من الواضح، هنا في موارد قص الظفر في نواقض الوضوء التي بنى عليه العامة قرينة موجودة داخلية على أنها صدرت تقية، ليس لأجل التعارض كي يقال أنه مع الجنح في لا تصل نوبة للترجيح. على كل، أرجع إلى نفس قاعدة من بلغ، أن قاعدة من بلغ مع الأخبار الضعيفة ملخصا ما ذكرنا اليوم، قاعدة من بلغ في الأخبار الضعيفة ملخصا ما ذكرنا اليوم، لا يعني رفع اليد عن كل النظام الصناعي في الأخبار، لا يعني رفع اليد عن كل النظام الصناعي المقرر في الأخبار، وإنما فقط يعوض عن السند والطريق بالقول الأول أو القول الثاني في حقيقة قاعدة من بلغ. أما بقية الأمور الصناعية تراعى، لا كما تخيلها جملة من الأعلام كما ذكرنا، نقلنا أقوالهم في هذا التنبيه أنه الباب على مصراعي مفتوح بلا ضوابط وموازين بأدنى معونة، لا ليس هكذا. هذا تمام الكلام إذن في هذا التنبيه، عمدة هذا الذي ذكرناه. شوف كل الصور اللي مرت بنا أمس وقبل أمس، يعني جلسة سابقة للبحث ولا قبلها جلستين، ملخصة هو هذا، هاي الكلمة، هذا السطر الذي الآن ختمنا به هذا التنبيه. التنبيه اللاحق، التنبيه اللاحق هو قال الشهيد الثاني رحمة الله عليه أن الظاهر المشهور إجراء قاعدة من بلغ في مورد سيرة أهل البيت صلوات الله عليهم، أو سيرة النبي صلى الله عليه وآله. أو فضائلهم، هذا باب آخر بعد، سيرة شيء، فضائلهم شيء. بعضهم نقل عن الشهيد إضافة أمر ثالث، مراقدة، المقصود يعني مراقد ذويهم، أي ذويهم من ذراريهم صلوات الله عليه. على كل الناس، المهم الآن البابين الأولين. زين، كيف يعني هذه الموارد، موارد لإبعاد من بلغ؟ باعتبار تروى الفضائل أو تروى السيرة، بعض الفضائل يعني، بعض الفضائل أو بعض السيرة تروى بطريق ضعيف، أو أن ذرية من ذرياتهم ما ليس هناك مستند لأن لهذا، لأن أو لكون هذا القبر قبرهم من قبر ذراريهم فيبنى على القبر الضعيف. بقاعة من بلغ باعتبار صلة الذراري مستحبة وما شابه ذلك، هنا المصلحة. وفي الفضائل مستحب نشر فضائلهم وما شابه ذلك، فنجي بعد من بلغ بهذا اللحاظ. سيرتهم كذلك أسوة، نعتمد بهذا اللحاظ. هذا محصل كلام الشهيد الثاني نقلا عن جملة من العلماء إن لم يكن مشهور. استشكل غير واحد من المعاصرين يعني على العصر الأخير، الإشكال هو ملخص ما مر بنا في التنبيه السابق، أن قاعدة من بلغ غاية الأمر فيها التعويض بالسند والطريق، سواء القول الأول أو القول الثاني الذي مر في حقيقة قاعدة من بلغ، لكن بقية الموازين لابد من رعايتها. بقية الموازين نحن نرفع اليد عنها. وهنا الإخبار عن فضائلهم أو عن سيرتهم، إذا كان هذا الإخبار هو في نفسه كاذب، كيف يحتمل حينئذ قاعدة من بلغ؟ ما يمكن احتمال قاعدة من بلغ. فهنا من باب الكذب يصير. فإذا ليس مجرى قاعدة من بلغ، قاعدة من بلغ تجري في مورد، تذكرون عدة تنبيهات سابقة ذكرنا هذا مرارا، قاعدة من بلغ تجري في مورد هناك غطاء قانوني، غطاء عموم، مظلة، المشروعية أو رجحان المشروعية ثابتة من عمومات. قاعدة من بلغ تأتي تضيف رجحان الخصوصية، لا أصل المشروعية أو أصل التشريع، هاي تتذكرون؟ وهي نقطة مهمة في حقيقة قاعدة من بلغ مرت بنا بحسب علم أصول القانون وأصول التشريع الموجود في علم الأصول. فإذا كيف حينئذ إذا كان الأمر هو كذب قاعدة من بلغ تجعل مستحب، تجعل الحرام مستحب؟ ما يمكن. وتدليلا على هذا المحذور، تدليلا على هذا المحذور استدل بعض الأعلام وعدة من الأعلام المعاصرين يعني في العصر الأخير، أن حقيقة الكذب ما هي؟ طبعا بحث حقيقة الكذب وحقيقة الصدق مبحث لغوي وبلاغي وأصولي وفقهي وكلامي، سبحان الله. يعني الصدق والكذب وأخلاقي، يعني الصدق والكذب مبحث ربما يظن الباحث أنه سهل المهونة، والحال أنه جدا صعب المهونة. الصدق والكذب، ما هي النظريات والأقوال في حقيقة الصدق والكذب؟ لا سيما عند أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم بما يبينون من حقائق القرآن، أقسام الصدق والكذب تربو على الاثنى عشر، خمسة عشر أنواع عديدة عجيبة مهمة جدا. مما قيل في حقيقة الكذب والصدق، الكذب أن تخبر ما لا تعلم، تخبر ما لا تعلم ولو كان مطابقا للواقع، مع ذلك أنت كنت كذب. لماذا؟ لأنك تخبر ما لا تعلم. ولماذا هذا كذب؟ يقولون لأن الإخبار يتضمن أنك تدعي العلم بذلك، فمن ثم تلتزم بالإخبار. وفعلا هذا أحد معاني الصدق والكذب، الكذب الإخبار بما لا يعلم الإنسان، لأن الكذب الأخبار عفوا فيه التزام، أو فيه إخبار آخر. مثلا يقول زيد قائم بالدقة، وليس فقط زيد قائم، يعني تخبر لك زيد قائم وأني أعلم بأن زيد قائم وأني ألتزم بأن زيد قائم. وإن كان هاتان مقولتان، أعلم بأن زيد قائم شيء، ألتزم بأن زيد قائم هذا شيء آخر، مطلبين مو مطلب آخر. فهذين معنيين للصدق ومعنيين للكذب، ليس معنى واحد. فزيد قائم فيه إخباران، مو إخبار، إخبار مطابق هذا واضح. هم مدلولان التزاميان قد تكون بحث آخر، فيه مدلولان التزاميان، ألتزم بأن زيد قائم، أعلم أن زيد قائم، ألتزم بأن زيد قائم. فلو كان المخبر المتكلم لا يعلم ويخبر فقد كذب في المدلول التزامي. ولو كان المخبر المتكلم لا يلتزم، قد يعلم بس لا يلتزم. لماذا لا يلتزم؟ لأنه ربما هناك شواهد معارضة، ربما يحتاج لتثبت أكثر، مع أن علم موجود، علم ليس بتلك الدرجة، لكن علم موجود ولو علم، ويظهر للطرف أنه يلتزم، هذا إذن كذب، إغراء بالجهل، فغير العلم معنا. فإذا لم يكن يلتزم أو لم يكن يعلم فهذا إذن كذب، نوع من الكذب. وهذا باب يفتح لي أبواب عديدة، يفتح باب عديد، أبواب عديدة. مثلا موجودة روايات الإمام الصادق يخبر شخص ويقول له بس أخبرك لك لك أنت مو لغيرك، لكن يروح يخبر عن الإمام الصادق، الإمام الصادق يكذب، وصحيح يكذب الإمام الصادق، لأن الإمام الصادق لا يلتزم بهذه المعلومة للكل، فقط يلتزم لذاك، فهو يخبر للآخرين أن الإمام الصادق يلتزم لهم، كذب هذا، كذب عن الإمام الصادق، هو لا يلتزم صلوات الله عليه للآخرين. ومن هذا القبيل كثير. على كل من هذا نوع من الكذب. لا 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 مو حفاظ، هذه التزام شيخ، التزام، التزام أن الإمام الصادق يتعهد بأن المعلومة كذا، يتعهد لهذا فقط، الآخرين ما يتعهد. فيقول أن الإمام الصادق يخبر، يعني يخبركم ينبئكم يعني يلتزم لكم، كذب. ماذا التزم في الإمام الصادق البقية؟ كذب عن الإمام الصادق، لأن لاحظ أنت السامع لا يعتمد على صرف احتمال وتصور المعلومة، احنا نفكر الصدق والكذب يدور على مطابقة المعلومة للواقع، هذا مو صحيح. كم من معلومات مطابقة للواقع ما يعتمد عليه المتكلم إلا إذا رأى من يلتزم له أو يتعهد له أو يدعي العلم بذلك لكي يرسو على، يعني ليس فقط جنبة الثبوت في نفسها، لا، لابد جنبة إثبات رصينة يحرزها يمشي عليها، وإلا منك. فهذا صحيح في موارد كثيرة، يقول كذب علي لعنة الله يعني، وهذا صحيح ومجرد. ومن ثم إذا واحد أخبر فلان يقول له أنت كذا، يروح يخبر عنك يقول له لا كذب علينا ما أخبرك، ولا أخبر أحد بهذا الشيء. أنت قلت لا، ما قلت لا، أصلا ما قلت ذلك، ما قلت ذلك الآخرين نعم أنت قلت ذلك، وهذا ليس في مثل ما يقولون جزء. قول ثالث في الصدق والكذب صرف المطابقة. هذه على كل المعاني معهودة في الصدق والكذب، معاني معهودة في الصدق والكذب. الآن بناء على المعنيين السابقين، من الواضح أنه هو الاعتماد على الخبر الضعيف. هذا لا زلت ناقر الإشكال جماعة من متأخري هذا العصر، يقولون هكذا أنه بناء على المبنيين أو هذين الأولين في معنى الصدق والكذب، إذا الإخبار عن الفضائل أو عن السيرة بمستند ضعيف هذا كذب. فإذا كان هذا كذب، إجراء قاعدة من بلغ لا مجال له، إنه هو في نفسه كذب. هذا بناء على القولين الأولين، إذا ليس المورد الأخبار الضعيفة لي، ليس مورد لقاعدة من بلغ الفضائل المروية بروايات ضعيفة أو السيرة المروية بروايات ضعيفة. وأما بناء القول الثالث في الصدق والكذب، بناء القول الثالث في الصدق والكذب أيضا لا يمكن الالتزام بأنه مورد لقاعدة من بلغ، مع أنه الصدق مطابق الواقع، وقد يكون مطابق الواقع، فلما لا تجي قاعدة من بلغ؟ يقولون هؤلاء الأعلام في هذا العصر الأخير، يقولون لأن هناك علم إجمالي بالحرمة، إما حرمة مفاد هذا الخبر في الفضائل أو في السيرة لأنه غير مطابق للواقع، أو نقيضة لأنه إما هو صادق أو نقيضة، أو إما هو كاذب أو نقيضة، والإخبار بالكذب حرام، فإذا لا يجوز لك الإخبار به ولا بنقيضة. علم إجمالي في البنية، فيكون هنا منجز، وهذا أحد أسباب أن الذين يخبرون بغير علم يكذبون، بس يرتكب يتجرأ يقتحم غمار الكذب المنجز عليه بالعلم الإجمالي. هذا تمام الكلام في كلامهم، لكنه هذا الكلام ظاهرا فيه خلل من جهات عديدة، كلام هؤلاء الأعلام، وهذا البحث جدا حساس، بحث الفضائل، بحث معارف، وجدا وبحث السيرة جدا حساس. إن شاء الله نخوض فيه مفصلا غدا، وصلى الله على محمد وعلى آله.